أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعشرته الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال رحمه الله: فصل. لا يخفى أن الخاص والعام المتخالفين يختلف حالهما ناسخا ومخففا ومنسوخا. الكلام في الفصل الثالث عشر في الدوران بين التخصيص والناسخ، أو إن شئت فقل في اختلاف حال الخاص كونه مخففا أو ناسخا أو منسوخا. والغرض من عقد هذا الفاصل ليس بيان أن الخاص يقدم ظهوره على العام، لأن ذلك موكول إلى باب تعارض الأحوال، بل الغرض بيان بيان أن الدليل الخاص في أي مقام يكون مخصصا وفي أي مقام يكون ناسخا، وفي أي مقام يكون منسوخا. وتوضيح ذلك أن العام والخاص تارة يكونان متوافقي الظاهر بحسب الإيجاب والنفي، بأن يكون كلاهما مثبتا أو نافيا، كما إذا قال الدليل العام أكرم العلماء وأفاد الدليل الخاص أكرم العلماء العدول، ففي هذا الحال لا كلام في أنه يعمل بكلا الدليلين، ويحمل الخاص على تأكيد الحكم بالنسبة للعالم العادل، وهذا خارج عن بحثنا وكلامنا في هذا الفصل. وتارة أخرى يكون العام والخاص متخالفين بحسب الإيجاب والنفي، بأن يكون أحدهما مثبتا والآخر نافيا، وتحصل المنافاة في مورد الخاص كما لو قال الدليل العام أكرم كل عالم، أكرم العلماء، بينما قال الدليل الخاف أن إكرام العالم الفاسق غير واجب. فيحصل في الظاهر تعارض، فماذا يعمل؟ علامة استفهام. وهذا هو محل الكلام في هذا الفصل، لذا قيد رحمه الله الخاص والعام بقيد المتخالفين. ثم توضيح ذلك أن الحصيلة التي خرجنا منها لحد الآن من خلال البحوث السابقة هي أن الخاص مقدم على العام وموجب لتخصيصه، وأما في هذا الفصل، هذا اللي أشرت إليه الغرض من عقد هذا الفصل في أول البحث، وأما في هذا الفصل فليس أن الخاص فمقدم على العام دائما وفي تمام الموارد، بل يختلف ذلك بحسب اختلاف الموارد. ففي بعض الموارد يكون الدليل الخاص مخصصا للعام، وفي بعضها يكون الخاص ناسخا للعام ومبطلا ورافعا لحكم العام، وسيأتي الفرق إن شاء الله بين التخصيص والنسخ. وفي بعضها يكون الخاص منسوخا لدليل العام، وأن العام ناسخ للخاص. فلا بد إذن من معرفة هذه الموارد بدقة كي يتجلى لنا أن الخاص في أي مورد ناسخ وفي أي مورد مخصص للعام وبيان له، وفي أي مورد منسوخ لدليل العام. وقبل بيان شقوق المسألة وصورها، ينبغي الإيماء إلى ثلاث نكت ولو على نحو الاقتضاب. النقطة الأولى هل أن تأخير البيان عن وقت الخطاب جائز أم أنه غير جائز بل لا بد أن يكون البيان متصلا بذي البيان؟ ذهب جمع من الأصوليين إلى أن تأخير البيان من المتكلم عن وقت الخطاب غير جائز، وأقاموا على ذلك دلائل مذكورة في كتاب معالم الدين أي معالم الأصول، إلا أن البعض من أهل التحقيق ذهبوا إلى أن التأخير المذبور مما لا مانع منه، بل ربما تقتضي المصلحة أن يأتي المتكلم أولا بكلام عام أو مطلق ثم بعد ذلك تدريجا يأتي على ذكر الخصوصيات والقيود ويبين المراد الواقعي. وهذا هو ديدن العقلاء في مقام التقنين، فعندما يقننون القوانين يذكرون يبينون القوانين بنحو الكليات والأصول، ثم بعد ذلك يتعرضون لبيان الخصوصيات والضوابط التقييدية وما شاكلوا ذلك مما يعني أن تأخير البيان عن وقت الخطاب عن زمان الصدور مما لا محظور فيه. النقطة الثانية، هل أن تأخير البيان عن وقت الحاجة جائز أم لا؟ والمراد من وقت الحاجة حضور زمان العمل بالدليل، الدليل الصادر، وهذا يمكن أن يكون مقارنا مع زمان الخطاب، يمكن أن يكون متأخرا عن زمان الخطاب، يعني منه زمان حضور زمان العمل بالدليل يمكن أن يكون مقارن مع زمان الخطاب، يمكن أن يكون متأخرا عن ماذا؟ عن زمان الخطاب. فهل أن تأخير البيان عن وقت الحاجة جائز أم لا؟ هنا منحيان، المنحى الأول المشهور والمعروف بين الأصوليين عدم الجواز وأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وذلك لاستلزامه الإلقاء في المفسدة أو تفويت المصلحة. وهذا مستحيل صدوره من المولى الحكيم، فمن أجل ذلك حملوا الخاص الصادر بعد العام وبعد حضور زمان العمل به، حملوه على النسخ لا على التخصيص، لأن إذا حملناه على التخصيص ماذا يستلزم؟ تأخير البيان عن وقت الحاجة، لأنه حضر وقت العمل بمن بالعام. والمصنف صاحب الكفاية قدس سره في المقام تبع المشهور في ذلك. المنح الآخر، ذهب جمع من المتأخرين منهم صاحب الكفاية نفسه في باب التعادل والترجيح، واعتقدوا بأنه هناك ربما تكون مصلحة أهم تقتضي مصلحة الأهم تقتضي تأخير البيان عن وقت الحاجة ولو كان بفصل طويل. فلذا كان الأمر كذلك، حيث نجد أن بعض العمومات القرآنية أو السنتية أو النبوية، هكذا نقول أفضل، أو النبوية، يعني العمومات اللي واردة وين؟ في كلام النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. نجد أن بعض العمومات القرآنية أو النبوية قد عمل بها برهة من الزمن ثم جاء التخصيص لها في كلام الإمام الصادق عليه السلام، مما يستفاد أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لمصلحة وحكمة تقتضي ذلك مما لا مانع منه حينئذ. النقطة الثالثة، هل أن شرط النسخ حضور وقت العمل بالدليل؟ هل أن شرط النسخ حضور وقت العمل بالدليل؟ علامة استفهامي. هنا اتجاهان، الاتجاه الأول المشهور والمعروف على اشتراط ذلك في النسخ، وأنه يشترط في كون دليل الناسخ ماذا يشترط؟ حضور وقت العمل بمن؟ بالمنسوخ حضور زمان عملي بالمنسوخ. وأفادوا بأن دليل الخاف إذا صدر قبل حضور وقت العمل بدليل العام الصادر فلا محيص عن كونه مخصصا ولا مسرح هنا للنسخ. لماذا؟ لأن شرط كون الخاف ناسخا ماذا؟ وروده بعد حضور وقت العمل بالعام، فحينئذ حيث لم يمكن أن يكون مخصصا، لأن الخاص إذا حضر بعد حضور وقت العمل بالعام يستحيل أن يكون مخصصا. لماذا؟ لأنه حينئذ حيث لم يمكن أن يكون مخصصا لاستلزامه تأخير البيان عن وقت الحاجة وهو محال، فيتعين ماذا؟ فيتعين أن يكون ناسخا. ولكن حيث أن هذا الشرط مفقود، فرضنا أن الخاص صدر قبل منه، قبل حضور وقت العمل بالعام، وحيث أن الشرط هذا مفقود فلا محيص عن كونه مخصصا. الاتجاه الآخر، فإذا المشهور على أن شرط النسخ حضور وقت العمل بالدليل المنسوخ. الاتجاه الآخر ما ذهب إليه البعض من عدم اشتراط حضور زمان العملي في النسخ، ثم بعد التوجه إلى هذه النكات الثلاثة نقول أنه هاهنا أن العام والخاص المتخالفين على صور أو ذو صور خمسة. الصورة الأولى تارة، وهذا التقسيم أو التشقيق بلحاظ تأريخ الصدور، بلحاظ تأريخ صدور العام والخاص. الصورة الأولى ما إذا كان تأريخ صدور كل منهما مقارنا لصدور الآخر، بأن يكون العام بأن يكون قد وقع الخاص مقارنا لدليل العام، كما إذا ورد من معصومين في آن واحد، كما إذا وردا صدرا عن معصومين في آن واحد، بأن يكون أحدهما صادرا عن الإمام الحسن عليه السلام والآخر عن الحسين عليه السلام، وهما معا إمامان قاما أو قعدا. غايته أن التصرف في الأمور العامة إنما هو للحسن عليه السلام وحده، وأما كون الحسين مبلغا لأحكام الله إماما ملهما معصوما لا ينطق عن الهوى معلما عن أمير المؤمنين عن رسول الله صلى الله عليه وآله، فهذا مما لا إشكال فيه. فاقترانهما عن معصوم وورودهما عن معصومين في آن واحد بمكان من الإمكان، وحكم هذا القسم أن الكل باتفاق الكلمة على أن الخاص مخصص لدليل العام، ولم يحتمل أحد في ذلك احتمال التخصيص احتمال النسخ، فالكل متفقون على أن الخاص مخصص للعام بلا خلاف يعبأ به كما في المعالم، إلا عن بعض الحنفية كما صرح به المحقق القمي رحمه الله. الصورة الثانية، ما إذا كان الخاص صادرا بعد صدور دليل العام ولكن قبل حضور وقت العملي بالعام، كما إذا قال المولى في يوم الجمعة أكرم العلماء يوم الاثنين، ثم في يوم السبت يعني قبل حضور وقت العمل بالعام، ثم في يوم السبت قال لا تكرم زيدا الفاسق، ففي هذه الصورة لا محيصة عن كون الخاص مخصصا لدليل العام وبيانا له، ولا يعقل هاهنا أو قل لا مسرح هاهنا للنسخ. لماذا؟ وذلك لأن شرط النسخ حضور وقت العمل بالعام والمفروض أنه مفقود هاهنا. الصورة الثالثة، ما إذا كان الخاص الشخصُ صادِرًا بعدَ صدورِ العامِ وبعدَ حضورِ وقتِ العملِ بالعامِ. ففي المثال المتقدم فدار الخاص يوم الاثنين. هذه الصورة تتصور على وجهين، احدهما ان يكون العام واردا لبيان الحكم الواقعي، وثانيهما أن يكون العام واردا لبيان الحكم الظاهري وتأسيس ضابط للشك يرجع إليه في موارد الشك. فإن كان العام، احنا الآن في الصورة الثالثة راح نأخذ الفرض الأول أو الوجه الأول. فإن كان العام واردا لبيان الحكم الواقعي وعلمنا بذلك بالعلم واليقين، وأنه واقعا لحد هذه اللحظة كان وجوب إكرام جميع العلماء حتى الفاسقين ذا مصلحة، وكان مرادا جديا للمولى، ولكنه الآن صدر الخاص على خلاف العام. فلاحظوا العام كان لبيان الحكم الواقعي، يعني واقعا لحد هاي اللحظة كان وجوب جميع العلماء إكرام جميع العلماء حتى الفاسقين ماذا؟ ذا مصلحة. الآن صدر الخاص ماذا؟ صدر الخاص على خلافه، فحينئذ لا محالة عن كون الخاص، فحينئذ بناء على مسلك المشهور لا محالة عن كون الخاص المتأخر ناسخا للعام الصادر، لا أن يكون مخصصا، إذ لو كان الخاص المتأخر مخصصا للعام وبيانا له لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة وهو قبيح ومحال. وقد عرفتم في النقطة الثانية أن نظر صاحب الكفاية في المقام، يعني مو في باب التعادل والترجيح، أن نظر، لذلك هم حدث هذه النكات ولو على نحو اقتضاب. وقد عرفتم في النكتة الثانية أن نظر صاحب الكفاية في المقام أنه تبع المشهور في ذلك. وأما نجي للاحتمال الآخر، وقلنا هذه الصورة تتصور على وجهين فرضين. وأما إذا كان العام واردا لبيان الحكم الظاهري وأن المصلحة في أصل التشريع فلا مانع من أن يكون الخاص المتأخر مخصصا للعام الصادر المتقدم، فيكون الخاص كاشفا عن المراد الجدي، وأنه هذا التفسير كاشفا عن المراد الجدي وأنه واقعا من أول الأمر من ابتداء الأمر كان إكرام العالم الفاسق غير مراد للمولى، ولم يكن ذا مصلحة. فالخاص بيان للعام حينئذ. الصورة الرابعة، ما إذا كان تأريخ صدور الخاص مقدما على صدور العام، وقبل حضور وقت العمل بالخاص صدر العام. الشبه اللي انعكس، الخاص متقدم العام متأخر، وقبل ما يحضر وقت زمن العمل بمن بالخاص صدر العام. وهذا الفرض لم يذكره الآخون في المتن فعلا، ولكن أشار إليه في مقطع قوله ثم أن. في هذه الصورة على مسلك المشهور، على مسلك المشهور لا مانع من أن يكون الخاص المتقدم مخصصا لدليل العام، ولا محظور فيه لعدم استلزام تأخير البيان عن وقت الخطاب، ولا تأخيره عن وقت الحاجة، فلا محظور من هذه الناحية. هذا من جانب. ومن جانب آخر، أن دليل العام لا يكون دليل العام المتأخر لا يكون ناسخا، المن لا يكون ناسخا لدليل الخاص المتقدم، لأن شرط الناسخ على مسلك المشهور حضور وقت العمل بمن بالدليل المنسوخ، والمفروض أنه مفقود في المقام. فإذا يتعين على مسلك المشهور التخصيص. وأما على مسلك الاتجاه الآخر في النقطة الثالثة، وأما على مسلك عدم اشتراط حضور زمان العمل بالمنسوخ، فيمكن القول بأن الخاص منسوخ لدليل العام المتأخر. الصورة الخامسة، إلى هنا قد وقفنا على الموارد التي يكون الخاص فيها مخصصا للعام، والموارد التي يكون الخاص ناسخا لدليل العام. يبقى لنا معرفة المورد الذي يكون الخاص منسوخا لدليل العام، وهذا ما يتناوله رحمه الله في الصورة الخامسة حسب تبويب البحث. قال رحمه الله: فصل. أولا، عنوان هذا الفاصل إما نعنون الدوران بين التخصيص والناسخ، أو نعنونه اختلاف حال الخاص، اختلاف حال الخاص في كونه مخصصا أو ناسخا أو منسوخا. الأمر الآخر الذي ينبغي الإيماء إليه، وقد وضحناه في أول الباحث، أن مفروض الكلام في هذا الفاصل العام والخاص المتخالفين بحسب الإيجاب والسلب، أما المتوافقان بحسب الإيجاب والسلب فهو خارج عن مفروض بحثنا في هذا الفاصل. لذا قال: لا يخفى أن الخاص والعام المتخالفين، وهذا القيد واضح لديكم بحسب الإيجاب والسلب، بأن يكون أحدهما مثبتا والآخر نافيا، ويحصل التنافي والتعارض وين؟ يحصل في مورد الخاص. قال: يختلف حالهما ناسخا ومخصصا ومنسوخا. هنا لفظ مخصصا يمكن أن نقرأه بالكسر مخصصا، ويمكن أن نقرأه بالفاتح مخصصا. لماذا؟ باعتبار أن هذه الحالات وهذه الفروض هي حالات علما لكل من العام والخاص، لذا ذكرها رحمه الله علما حالات للضمير حالهما، يعني ضمير التثنية علما لقوله حالهما، أو هو يختلف حالهما، حالهما حال منه حال العام والخاص، يختلف حالهما ناسخا ومخصصا ومخصصا ومنسوخا. ولكن هذه الحالات إنما ذكرها وهي حالات علما للعام والخاص في الجملة، في الجملة، وإلا العام لا يكون إلا ماذا؟ إلا ناسخا. العام لا يكون إلا ناسخا، فالخاص يكون منسوخ، أما العام لا يكون مخصصا، العام لا يكون ماذا؟ العام يتصور فيه أن يكون ناسخا منسوخا فقط، ناسخا ومنسوخا، يعني ناسخا في بعض الموارد ينسخ الخاص، أما الخاص يعني يكون ناسخا للعام كما يكون مخصصا للعام كما يكون منسوخا للعام، فهي حالات ضمير التثنية في حالهما أو في حالهما في الجملة، فيكون الخاص مخصصا. لذلك هو رأسا إجا خذ الخاص، لأن الخاص هو يكون هذه حالاته، تكون هذه حالاته. تارة يكون مخصصا للعام وناسخا للعام مرة، ومنسوخا أخرى ثالثة. لماذا؟ ما وجه اختلاف حالات أو أحوال دليل الخاص؟ لذلك يمكن أن نعنون البحث، نعنون الفصل في اختلاف حال الخاص، كونه مخصصا أو ناسخا أو منسوخا. الوجه في اختلاف ذلك، قال: لأن الخاص، هذه هي الصور الأربعة أو الخمسة المتصورة والشقوق المتصورة علما لبحثنا ومسألتنا، وهذا كله فيما إذا كان تأريخ صدور كل منهما معلوما ومشخصا. وأما إذا كان تأريخ صدور كل منهما مجهولا، هذا ما سيأتي الكلام فيه في بحث مستقل. لذلك بعدما هو ينهي رحمه الله كلامه في الأخير يقول: هذا كله فيما علم تأريخهما. فإذا أولا هذا التشقيق وهذا التقسيم بلحاظ تاريخ الصدور، هذا أولا. ثانيا تأريخ الصدور كل منهما مرة معلوم ومرة مجهول، ما نحن فيه كلامنا فعلا وين في معلوم التأريخ. هذا معلوم التأريخ يصير صور خمسة أو صور أربعة. قال: وذلك لأن الخاصة، هذه الصورة الأولى، إن كان مقارنا مع العام، يعني تأريخ صدور كل منهما مقارن مع الآخر، كما إذا ورد عن معصومين في آن وزمان واحد. وهذه مقارنة حقيقية، يعني إذا صدر من معصومين في آن واحد المقارنة حقيقية. المقارنة عرفية، شو وقت؟ إذا صدر من معصوم واحد في مجلس واحد، بأن صدر أحدهما باللفظ وصدر الآخر منه بالإشارة إلى شخص آخر. قال: الخاص إن كان مقارنا مع العام، أو صورة ثانية، أو كان الخاص واردا بعد صدور العام لكن قبل حضور وقت العمل به، يعني قبل وقت الحاجة. نحن فسرنا وقت الحاجة بمن؟ بحضور زمان العمل بمن؟ بالدليل. بالدليل قال: فلا محيص. الحكم في الصورتين، صورة التقارن وصورة ورود الخاص بعد العام قبل حضور وقت العمل به، فلا محيط عن كون الخاص هنا مخصصا للعام وبيانا له، أي للعام. الصورة الثالثة: وإن كان صدور الخاص بعد حضور، يعني بعد صدور العام وبعد حضور وقت العمل بالعام. الصورة الثالثة: ما إذا كان الخاص صادرا بعد صدور العام وبعد حضور وقت العمل بالعام. هذه الصورة قلنا ماذا تتصور؟ على وجهين شقين فرضين، أحدهما أن يكون العام واردا لبيان الحكم الواقعي اللي راح يبين حكمه. يقول كان الخاص ناسخا لا مخصصا، لا مخصصا وبيانا للعام. إذ لو كان بيانا للعام راح يلزم، راح يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة. قال لابد أن يكون ناسخا. لماذا؟ قال لئلا يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة. وقت هذا في الفرض الأول، فيما إذا كان دليل العام واردا لبيان الحكم الواقعي وأنه واقعا لحد هذه اللحظة كان وجوب إكرام جميع العلماء حتى الفاسقين ذا مصلحة ومرادا للمولى. أما الآن فصدر الخاص على خلاف العام، فهذا الخاص لا محالة يكون ماذا؟ ناسخا المن، مبطلا المن، رافعا لحكم العام. وإلا الفرض الآخر، وإلا وإن لم يكن العام واردا لبيان الحكم الواقعي بل كان واردا لبيان الحكم الظاهري، وأن المصلحتان في أصل التشريع، في أصل تشريع الحكم. يعني كان هيك مصلحة، الآن هكذا مصلحة. يعني الخاص راح يكون ماذا؟ راح يكون كاشف عن المراد الواقعي، راح يكشف يقول في الواقع من أول الأمر إكرام العالم الفاسق ماذا؟ ما كان بمصلحة، ما كان مراد للمن، ما كان مراد للمولى. مراد المولى من أول الأمر إكرام العالم العادل مو الفاسق. فهذا الخاص راح يكون هنا، راح يكون مخصصا للعام، بيانا للعام، كاشفا للمراد الجدي. قال وإلا لكان الخاص أيضا، أيضا ليش جابه؟ باعتبار الصورة الأولى والصورة الثانية، صورة المقارنة وصورة ما إذا كان الخاص واردا بعد العام قبل حضور وقت العمل به. قال وإلا لكان الخاص أيضا مخصصا للعام كما هو منه، كما هو ورود الخاص بعد حضور العام وقت العمل بالعام، وكان العام مسوقا لبيان الأحكام الظاهرية كما هو الحال في غالب العمومات والخصوصات في الآيات والروايات. فالخاص هنا وإن جاء بعد حضور وقت العمل بالعام إلا أنه يكون مخصصا للعمومات. لماذا؟ لأن العمومات هنا قد وردت وقد سيقت لبيان الأحكام الظاهرية. ثم قال وإن كان العام واردا بعد حضور وقت العمل بالخاص. هذه هي الصورة الخامسة أو الرابعة بحسب الترتيب هنا في المتن، الخامسة بحسب ترتيب البحث.